بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتتبع مجالس الذكر، وممن يتمسك بطريق طلب العلم، وممن يلتمس بهذا الطريق طريقا إلى الجنة، وممن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما وأبدا نتتبع مراضي الله جل في علاه، وأن ييسر الخير على يدينا، وأن يجعلنا من خير عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو اليوم الأول من أيام الدورة القصيرة لمدة 4 أيام، يوم 30 من شهر الله المحرم لعام 1435. وبإذن الله تعالى سيكون درس اليوم ودرس الغد ثلاثاء والأربعاء، وأيضا الأسبوع القادم ثلاثاء والأربعاء، في شرح صفوة أصول الفقه للشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه. ثم بين الأذان والإقامة نعلق على رسالة ابن رجب في ذم قسوة القلب. ولا بد قبل أن نذكر أو نتكلم عن هذه أو هذا المتن، لا بد من التعريف بالمؤلف رحمة الله تعالى عليه. هو الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل سعدي، ولد في بلدة عنيزة عام 1307، وكان نشأ منذ نشأته ومنذ صغره يتيما. ماتت أمه وعمره 4 سنين، ومات أبوه وعمره 7 سنين، وتربى عند حينما كان صغيرا عند زوجة أبيه حتى شب، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيت أخيه الأكبر وهو حمد، وكان مهتما بالعلم هذا الأخ. ثم بعد ذلك نشأ الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه على العلم وحب العلم، حتى حفظ القرآن وله 10 سنين، ثم اشتغل بالعلم ودرس على جملة من المشايخ، ومن أبرزهم إبراهيم بن حمد الجاسر، وأيضا قاضي عنيزة وهو صالح بن عثمان القاضي، وغيرهم أو غيرهما. ودرس جملة من الفنون، ثم بعد ذلك درس، وكان تدريسه للناس حينما كان صغيرا كان عمره 23 سنة، واهتم بالفقه الحنبلي ابتداء حتى برع فيه، ثم بعد ذلك ألف في الفقه تلك أو ذلك المتن اليسير وهو منهج السالكين، وألف في الحديث، وألف أيضا في العقيدة الوسطية كان له تعليقات، وألف في التفسير تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، ولو اختصار على هذا التفسير اسمه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وله القواعد الحسان في تفسير القرآن، وله أيضا القول السديد في مقاصد التوحيد، وله جملة من الشروحات التي هي في الفنون متعددة. ثم بعد ذلك كان من أبرز تلاميذه شيخنا أو شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وأيضا الشيخ البسام رحمة الله تعالى عليه، وأيضا الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان صاحب الكتب في المواعظ موارد الظمآن وغيرها، وأيضا الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. ثم بعد ذلك في عام 1371 أصيب الشيخ رحمة الله تعالى عليه بضغط الدم وضيق في الشرايين، عانى منه فترة ثم توفي في عام 1376، أي أنه استمر معه المرض 5 سنوات رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع علماء المسلمين. كان من مؤلفاته صفوة أصول الفقه، وله في أصول الفقه أيضا رسالة أخرى مختصرة اسمها رسالة لطيفة في أصول الفقه، هذه مختصرة والأخرى أيضا مختصرة. وبعض وأقول البعض يظن أن الرسالتين واحدة، وليس كذلك، وإنما كلاهما رسالة وكل واحدة مستقلة عن الأخرى، وكلاهما رسالتان مختصرتان في هذا الفن وهو أصول الفقه. أصول الفقه أيضا نعرف بأصول الفقه، ثم بعد ذلك نقرأ ما ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه. أصول الفقه يختلف عن الفقه، الفقه في اللغة هو الفهم، وأما الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه الشيء، الأساس وهو ما يبنى عليه الشيء. والفقه مساره يختلف عن مسار أصول الفقه، فالفقه يهتم أو يبحث في الأحكام، هذا محرم هذا واجب هذا مسنون هذا مكروه وهذا مباح. وأما أصول الفقه فهو يبحث في أدلة الفقه، كيف تتعامل مع هذه الأدلة. ولذلك أصول الفقه من علوم الآلة، علوم الآلة، وعلوم الآلة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لأن توصلنا إلى كيف نتعامل مع شيء معين. فالنحو على سبيل المثال كيف تتعامل مع لغة العرب وكيف هي قواعدها. المصطلح الحديث مثلا هو من علوم الآلة أيضا، ومر معنا، هو أيضا كيف تتعامل مع أسانيد الحديث ومع أيضا متون الحديث، لكنه يهتم بالأسانيد أكثر ورجاله. أصول الفقه هو كيف تبحث في أدلة الفقه وتستخرج منها الحكم، وهو مهم للغاية، لكنه ليس لازم، لأنه لا يكون أو لا يتعلم الفقه إلا بأصول الفقه، ليس بينهما تلازم وثيق أو بينهما ترابط، صح، لكن ليس بينهما تلازم، أي أنه لا يمكن أن يكون الإنسان أو لا يمكن أن يتفقه الإنسان إلا إذا درس أصول الفقه، لا. ولو كان بهذا الاعتبار لما فقه كثير من الناس. ولذلك كان عند العلماء لا سيما المعاصرين خلاف هل يبدأ طالب العلم بأصول الفقه أو بالفقه، هذا موجود، بل أنه، وهذا ما ذكره أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أن كثير من أو أن جملة من علماء من العلماء المعاصرين ممن تفقه ولم يدرس أصول الفقه إطلاقا. ولذلك جرى الخلاف هل يبدأ بالفقه أو بأصول الفقه. وإذا عرفت أن هناك خلاف، إذا تعرف أنه لا تلازم، يعني ليس من اللازم أنني لا أتفقه إلا بأصول الفقه، ولكن في نفس الوقت ليس تقليلا من هذا العلم أن يقال أيضا أنه لا شك أن طالب العلم إذا درس أصول الفقه عالم كيف يستنبط الأدلة وكيف يعرف الأصول، وبه يفترق طالب العلم المتمكن الفقيه من غيره. إذا قلنا فقيه لا بد أن يكون ممن درس أصول الفقه، لا بد أن يعرف الأصول. من طلبة العلم من لا يستدل إلا بالكتاب والسنة، وهذا صحيح، لكن هناك أدلة أخرى، أدلة أخرى هي مرجعها الكتاب والسنة، وأصول وقواعد أخذت من الكتاب والسنة، أصول لا تنخرم وقواعد لا يمكن أن يخرج عنها فرع من فروع الأحكام. هناك نعم قواعد غير مضطردة، أي أنها ربما يكون فيها استثناءات، لكن ليس أو لا يكون إنسان فقيها حتى يكون عالما بأصول الفقه أيضا، ولو أن يأخذ مثلا قصيرا في أصول الفقه، هذا مهم لطالب العلم. واختار شيخنا أيضا رحمة الله تعالى عليه أنه يبدأ بالفقه قبل أصول الفقه، اختار شيخنا رحمة الله تعالى عليه أنه يبدأ بالفقه قبل أصول الفقه، وقال هذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمن، حتى أن بعض المشايخ لا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا، وهذا ليس تقليلا، وتنبه لهذا. إذا قيل بعض المشايخ ليس معناه أنهم ممن تأصلوا في الفقه وبرزوا في هذا الجانب، وإنما ممن أخذ بجملة من العلوم ثم اتجه إلى التفسير أو العقيدة، لكن حينما نقول فقيه لا بد أن يمر على أصول الفقه، لا بد أن يمر على أصول الفقه، وأيضا طالب العلم لا بد أن يمر على علوم الأولى الآلة ومنها أصول الفقه. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.
نعم، بدأ المؤلف كما بدأ العلماء بمتونهم العلمية، بدأ بالحمد له، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد كما قال العلماء هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، لا بد أن يكون محبة ولا بد أن يكون أيضا تعظيما، لا بد أن يكون محبة ولا بد أن يكون تعظيما. وإذا اشترطنا أنه لا بد أن يكون محبة ولا بد أن يكون تعظيما، بهذا نفرق بين المدح والحمد. المدح لا يشترط أن يكون هناك محبة، طبعا التعظيم الكامل لله جل وعلا، هذا مما اختص به جل في علاه، ولذلك من أسمائه جل وعلا العظيم، أي له العظمة المطلقة، ليس مطلق العظمة وإنما العظمة المطلقة الكاملة جل في علاه. يعني فرق بين أن نقول مطلق العظمة أو مثلا مطلق الكرم والكرم المطلق، هناك فرق. إذا قلت الكرم المطلق أي الكرم الكامل الذي لا يلحقه نقص، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لله جل وعلا. وإذا قلت مطلق الكرم يعني أي كرم كامل ولو كان كمالا بشريا، هذا ممكن يكون شخص كريم يوصف بهذا، لكن مع ذلك إذا قلت أن له مطلق الكرم أي أنه يطلق عليه كرما في أي اعتبار من اعتبارات اللغة، فقد يكون كريما له الكرم الكامل البشري، لكن حينما نقول الكرم المطلق فهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. أما أن تطلق أي كرم مطلق الكرم، هذا ممكن أن يكون فلان، تقول فلان كريم ولا يكون مثله أحد في الكرم، تقصد من البشر فهو بلغ مبلغا عظيما في الكرم. فالله جل في علاه له العظمة الكاملة سبحانه وتعالى، من أسمائه العظيم ومن المأثور سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وإذا قلت محبة وتعظيما معناها أنه إذا وصفت شخصا من الناس ومدحته من دون محبة لا يمكن أن يسمى هذا حمدا، الحمد لا بد أن يكون معه محبة وتعظيم، وإذا لا يكون إلا لله جل وعلا. مثال ذلك، قد يكون شخص يمدح شاعر أو شاعر عفوا شاعر يمدح رئيس أو أمير قبيلة يريد من ورائه مبلغا، واضح؟ هل يستلزم هذا أنه يحبه؟ لا، ومع ذلك وصفه بصفات جميلة، هذا يسمى مدحا لكن لا يسمى حمدا. فالحمد لا بد أن يكون فيه محبة وتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه. ثم قال بعد ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. الآل دائما إذا جاء الآل فإن المقصود به الأتباع، إذا جاء الآل لوحده من دون الأتباع. يعني أحيانا يقول الإنسان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه، واضح؟ جاء الآل ومعه الأتباع، هنا هذا يختلف المعنى. أما إذا جاء الآل لوحده من دون الأتباع فإن المقصود بالآل الأتباع، يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، صلى الله عز وجل يجعلنا منهم. وهنا المؤلف لم يأتي بالآل لوحده، فقال ماذا؟ وعلى آله وأصحابه وأتباعه. إذن الآل يختلف عن الأتباع هنا. لو لم تأتي لفظة الأتباع لفسرنا الآل بالأتباع، لكن حينما جاءت آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، إذن الآل تختلف عن الأتباع. فالآل هنا على هذا الاعتبار هم من المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. لا بد أن نقيد هذا القيد، لا بد أن نقيد هذا القيد. وعليه فلا يدخل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، ولا يدخل أقاربه من الكفار، ولا يمكن أن يكونوا من الآل. ولذا نقول الآل مع الأتباع، الآل هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، والأتباع أتباعه، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم إلى يوم القيامة. نعم. أما بعد
فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله. وهذا مختصر ما التقيته من كتب أصول الفقه.
نعم، هو بعد ما بدأ بهذه المقدمة تقدم معنا معنى الفقه وأصول الفقه، أراد أن يبين ثمرة أصول الفقه، وأن أصول الفقه ينمي الملكة. لاحظ، والملكة تكون عند الفقيه، ملكة الفقه التفقه تكون عند الفقيه. وهذا مما يدل على أن أصول الفقه والتعمق فيه إنما هو من ممن أراد أن يسلك طريقة الفقه. لكن مع ذلك أن نقول كما تقدم أن طالب العلم لا بد أن يمر على، فإنه من مكملات علوم الآلة، لا بد أن يمر على متن ولو كان يسيرا من أصول الفقه. يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. لاحظ، إذن هو يبحث في الأدلة عن أصول الأحكام، يبحث في الأدلة عن أصول الأحكام. وأحل الله البيع، هذا دليل، إذن أخذ منه أصلا، وهو ماذا؟ الأصل في البيع ماذا؟ الحل. هذا الأصل الذي أخذناه يندرج تحت أصول الفقه، يندرج تحت أصول الفقه. لاحظ، من أين أخذنا هذا الأصل؟ بعض الناس يظن أن أصول الفقه هي قواعد موضوعة وضعها البشر. لا، هي قواعد استنبطت من أدلة الأحكام، وذلك هو علم يبحث في الأدلة ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام. لاحظ، يتمكن من الاستدلال. هل معنى أن من لم يدرس أصول الفقه لا يتمكن من الاستدلال؟ نقول يتمكن من الاستدلال، لكن لا يتمكن كما يتمكن صاحب أصول الفقه، لأن في أصول الفقه يمر عليه المطلق والمقيد، يمر عليه المجمل، ويمر عليه أيضا يمر عليه الناسخ والمنسوخ، يمر عليه العام والخاص. فإذا كان ما فقه هذه الأشياء ما يستطيع أن يقول أو أن يتكلم بأدلة مبنية على الأصول. ممكن هو يأتي بالدليل لكن لا يستطيع أن يستعمل هذا الدليل، لا يستطيع أن يستعمل هذا الدليل. ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. إذن مورده المعين هو الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله. ثم قال هذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه.
لاحظ أنه سيبين الآن أنه جاء لك بالأصول، والمهم في أصول الفقه أي أنك إذا ضبطت هذا المتن من أصول الفقه فقد ضبطت أصول هذا العلم، وبين لك أنه انتقاه انتقاء وأنه ألفه بعبارة واضحة، لأن المقصود الإيضاح للخصر للاختصار ولا الحذف. نعم.
وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحد والاختصار، وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه،
هي الأدلة الموصلة إليه، يعني هو يريد أن يبين لك أن أصول الفقه ليس بمنأى عن الكتاب والسنة، بل هو الأدلة التي توصل الفقيه إلى الفقه وإلى معرفة هذه الأصول. وعليه بعض أهل العلم يزيد كلمة في هذا التعريف، وهو أن أصول الفقه هي العلم بالأدلة الموصلة إليه، وهذا أفضل. المؤلف هنا يقول أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، والأفضل أن يقال العلم بالأدلة. لماذا؟ لأن العلم لو إذا قلت الأدلة فهي لفظة عامة، فهي لفظة عامة قد تحتمل فقط النصوص، أما العلم بالأدلة أي أنك تعلم بما في هذه الأدلة من أصول وقواعد وقيود ونحوها. ثم قال وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أصول الأدلة أربعة، أصول الأدلة التي يستنبط منها الأحكام أربعة، ثلاثة نقلية وواحد عقلي، ثلاثة نقلية وواحد عقلي. لاحظ نقلية أي أنها منقولة. النقلية ما هي الثلاثة؟ نعم أحسنت يا خالد، الكتاب والسنة والإجماع. فأدلة الكتاب أوحاها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلها الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعين ومن تبعهم حتى وصلت إلينا، هي منقولة بعدما أوحيت للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السنة، السنة يعتبر وحيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولذلك أيضا يعتبر وحيا، وأيضا هو منقول. والإجماع أيضا منقول، لأن الإجماع ينعقد من العلماء السابقين ثم ينقل إلينا إلى زماننا هذا. هل يمكن أن يكون الإجماع في عصرنا اليوم يصلح؟ إذا اعتبرناه أنه منقول، هل يصلح أن يكون الإجماع في واقعنا اليوم؟ قد يكون. كيف؟ أحسنت. نقول الأصل أنه منقول، لكن في النوازل والمسائل المعاصرة فإن هذه من المسائل التي لم تكن في السابق وإنما استجدت واستحدثت، فإذا اجتمع علماء عصر من العصور على نازلة من النوازل في حكم معين فهو إجماع في عصرهم، ثم ينقلونهم إلى العصر الذي يليه فيبقى أيضا منقولة حتى وإن استجدت فإن الإجماع هذا ينقل إلى ما بعده. ولا شك أن الإجماع على نازلة من النوازل إنما يعتمد على أصول سابقة، على أصول سابقة. وبقي الدليل الرابع وهو العقلي، وهو القياس، لأن فيه إعمال العقل، وقياس فرع على أصل بشروط ستأتي بإذن الله تعالى، فهو مسلك اجتهادي، فهو مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسنة. نعم.
والأحكام الشرعية خمسة، الواجب وهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه.
الأحكام الشرعية، لاحظ لا يمكن أن نقول نسميها شرعية إلا إذا كانت ماذا؟ إذا كانت منتسبة للشرع، ولا يمكن أن تنتسب إلى الشرع إلا إذا كانت من الكتاب سنة. وعليه نقول الأحكام من الله تعالى ثلاثة، الأحكام من الله تعالى ثلاثة أنواع. النوع الأول أحكام قدرية، أحكام قدرية، وهي ما يجري في هذا الكون من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها. النوع الثاني أحكام شرعية، أحكام شرعية، وهي ما يتعلق بالمكلفين من الأوامر والنواهي، هذا أمر وهذا نهي، أمر بالصلاة ونهى عن السرقة، هذه كلها أحكام شرعية جاءت بها الأدلة الشرعية تتعلق بأحكام المكلفين، أي أن المكلف لا بد أن يمتثل لهذا الأمر وأن ينتهي عن هذا النهي. النوع الثالث أحكام أخروية، أحكام أخروية، وهي ما يتعلق بالدار الآخرة من أحكام الجزاء على الأعمال بالثواب أو العقاب. لا يمكن أن تخرج الأحكام من الله تعالى عن هذه الثلاثة، عن هذه الثلاثة أنواع. إذن النوع الأول أحكام قدرية، والنوع الثاني أحكام شرعية، والنوع الثالث أحكام أخروية، أحكام أخروية. هو الآن يريد أن يتكلم عن الأحكام الشرعية، النوع الثاني يريد أن يتكلم عن النوع الثاني وهو الأحكام الشرعية. ماذا قال؟ نعم.
والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مذم ولا ذم. وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة في الأصل أنه للوجود.
نعم، هو الآن أراد أن يبين الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية خمسة: الواجب، أولا الواجب، قال وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. طبعا هو ذكر الثمرة، وإن شئت فقل ذكر الحكم، حكم من فعل الواجب فإنه يثاب، ومن تركه يعاقب. والتعريف للواجب هو ماذا؟ ما أمر به الشارع على وجه الألزام، ما أمر به الشارع على وجه الألزام، أي لا بد أن يفعله، وثمرته إذا فعله فإنه يثاب فاعله ولا يعاقب، أو عفوا ويعاقب تاركه. طبعا هذا لا يعني أنه خطأ أن يعرف بالثمرة، لا، بل أن كثير من علماء الأصول عرفوا بالثمرة، فسواء عرف التعريف الحقيقي وهو ما قلنا قبل قليل ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أي ألزم به الشارع، وسواء عرف بالثمرة أو بالحكم، كلاهما صحيح. إلا أن المؤلف قال وهو ما أثيب فاعله، الأفضل أن يقال امتثالا، فاعله امتثالا. مثلا الصلاة واجب، أمر به الشارع على وجه الإلزام، أي لا بد أن يصلي الإنسان. إذا جئنا للثمرة ما أثيب فاعله، قد يفعله الإنسان ليس امتثالا، قد يفعله رياء، قد يفعله خوفا، قد يفعله الإبن خوفا من أبيه، هل يثاب؟ يثاب؟ لا يثاب. إذن زيادة لفظة امتثالا جيدة، وليس معناها أن المؤلف أيضا حينما لم يذكرها أن هذا خلل، لا، وإنما هذه امتثالا معروفة ومعلومة، ودرج الفقهاء والعلماء علماء الوصول على التعريف مثل هذه العبارة. إذن مثلها الصلاة، الحج، صيام رمضان، زكاة وغيرها من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده. قال والحرام يقابله، أي ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه أيضا نقول امتثالا، أيضا نقول امتثالا، لأنه قد يترك الإنسان الحرام ليس امتثالا وإنما لأنه لم يتفرغ له الآن مثلا، أو لأنه مثلا ترك هذا المحرم من أجل فلان، فإن هذا لا يثاب على تركه المحرم. ومن العلماء الأصول من يقول الأفضل أن يقال ما يستحق فاعله العقاب. وش الفرق بين ما يعاقب فاعله وما يستحق فاعله العقاب؟ نعم المهندس. حسنت. لو قلنا ما يعاقب فاعله ممكن لا يعاقب، ممكن يتجاوز الله عنه، لكن إذا قلنا ما يستحق فاعله العقاب فإنه حكمنا عليه أنه يستحق العقاب، لكن إيقاع العقاب هذا إلى الله جل وعلا. وأيضا هذه من الاختلافات اليسيرة اللغوية والتي هي معلومة، لكن كلما كانت العبارة أدق كلما كان أفضل. ثم قال والمسنون وهما أثيب فاعله، أيضا نقول امتثالا، ولم يعاقب تاركه، مثل راتبة الظهر، راتبة أو مثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو عند رفع الركوع. وأيهما أكثر في الأدلة، الواجب أو المسنون؟ الواجب أكثر، المسنون. طيب أيهما أحب يرى الله عز وجل؟ الواجب. ولأن الله عز وجل أحب هذا الفعل أوجبه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وذلك كثير نخلط في عباداتنا في فقه العبادة بين الواجب والمسنون، تجد أن الشخص يحرص على مظاهر الالتزام وهذا جيد، لكن في نفس الوقت يتهاون في ترك الغيبة، يتهاون في ترك الكذب، هذا عنده خلل في فقه العبادة. تجد أنه لا يأبه في يومه وليلته أن يغتاب كثيرا أو أن يعق والديه أو أن يسيء الظن. وذلك قيل له أنت حافظ، أنا الحمد لله حافظ أحسن الرواتب، أنا الحمد لله حافظ أذكر الصباح والمساء، وربما عاب غيره ممن لم يحافظ على أذكار الصباح والمساء، أو عاب غيره ممن لم يتسنى، ولربما كف هذا الآخر المعيب عن الغيبة والكذب وصار أفضل من هذا الذي يعيبه. ولذلك نحن بحاجة إلى مراقبة النفس في فقه العبادة في أشياء كثيرة. نحن نتعود دائما أن السنة ممن تكون صلاة ويكون استغفار أو يكون صيام أو يكون أشياء ظاهرة تعودنا عليها كثيرا، لكن السنة أوسع نطاق من هذا بكثير. حبك للخير للغير هذا من السنة، تبسمك هذا من السنة، إحسانك هذا من السنة، دلالتك الطريق لشخص هذا من السنة، أشياء كثيرة. ولذلك يعاب على بعض أهل الصلاح أنه يقال له مثلا صحيح أن هذا ملتزم لكنه سيء الخلق، كيف؟ هذا يدل على أن ماذا؟ أن الخلق دائرة واسعة تدخل فيها كثير من الأشياء المسنونة. وذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، إذا أتاكم من ترضون ماذا؟ دينه وخلقه. وهذا يدل على ماذا؟ أن التدين وهو بفعل الواجبات وترك المحرمات هذا كافي في التدين، لكن الاستزادة وترقيع الخلل الحاصل هذا يأتي بماذا؟ بالسنة الأخرى، ومنها الأخلاق. الأخلاق الحسنة يدخل فيها أشياء كثيرة، المصافحة من الخلق، التبسم من الخلق، السلام من الخلق، أشياء كثيرة هي مسنونة لكن هي تدخل أيضا في الأخلاق. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بخلق حسن. أقول فقه العبادة يحتاج من الشخص الحريص على الطاعة أن ينظر في الواجبات دائما ولا يتعدى حدودها بالتفريط وينظر إلى المحرمات دائما ولا يتعدى حدودها بالانتهاك. قد تجد شخص مثلا لا يعدل بين أبنائه، هذا محرم وليس محرم، عليه مظاهر الصلاح ويظن أن هذا ليس، لأنه غاب عن باله كثير من فقه العبادة، وتجد أنه مع ذلك يحرص على السنن أو غيرها من الأشياء، وهذا جيد. لكن نقول ليس من فقه العبادة أن تحرص على السنن وتستكثر منها ثم أن تضيع كثير من الواجبات. ثم قال بعد ذلك: وضده المكروه، أي ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. ما أثيب تاركه أيضا نقول ماذا؟ امتثالا. امتثالا، شخص معه كأس من الماء وأراد أن يشرب كأس من الماء، قال: هات ولي الكرسي أريد أن أستريح وأشرب وأنا جالس. هذا ترك الشرب قياما، لكن هل هو امتثالا؟ ليس امتثالا. لذلك هذا مهم جدا أن يقال امتثالا، وبهذا يفرق بين الشخص الذي يترك المنهيات ممتثلا وبين الشخص الذي يترك المنهيات المكروهة أقصد ليس امتثالا وإنما لأمر آخر. ثم قال: والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، وإن شئت ما لا تقول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. مثله ماذا؟ مثل البيع، الأصل فيه ماذا؟ الإباح. أكل التفاح الأصل فيه ماذا؟ الإباح، واضح؟ وغيرها، والمباح كثير. أيضا تذكرت حينما قلت كثير، نرجع إلى السؤال السابق: أيهما أكثر، الواجب أو المسنون؟ المسنون أكثر من الواجب، وهذا من تيسير الشريعة ومن فضل الله جل وعلا على عباده. وذلك لو تتبعت كثير من الأحكام لوجدت أن السنة المسنون المستحب أكثر من الواجبات، وهذا من فضل الله جل وعلا أن جعل الإنسان شيئا من الأعمال أو كثير من الأعمال يرقع بها الخلل الحاصل في عباداته الواجبة. المباح ما لا يتعلق به ذم ولا مدح، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، لكنه قد يكون المباح واجب، قد يكون المباح محرم، يكون أكيد بالنية محرم، ها؟ إذا كان وسيلة أحسنت إلى محرم، أحسنت. قد يكون مباح محرما، قد يكون واجبا، قد يكون مكروها، قد يكون مسنونا، وقد يبقى على أصله مباح. البيع مباح. طيب ما رأيكم بالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ محرم. طيب ما رأيكم بالبيع يعني شراء مثلا الماء للوضوء والماء رخيص جدا وليس عنده إلا هذا الماء؟ واجب، واضح. شراء، طيب ما رأيكم ببيع السلاح للعدو ليقاتل المؤمنين؟ طيب قبل قليل قلتم أن البيع مباح. إذن هذه تأتي معنا قاعدة أصولية: الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة كبيرة ومهمة للغاية. البيع في أصله مباح، لكن لما كان مقصده محرم صار محرما، لما كان مقصده واجبا صار واجبا، وهكذا قل في غيرها. نعم.
وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب.
الأصل أنه للوجوب، يعني أي أن أي أمر، طبعا هذه مسألة خلافية، هل كل أمر في الكتاب والسنة يحتمل الوجوب أو أن يحمل على أنه واجب في الأصل؟ نتكلم عنه في الأصل. صحيح أن هناك أوامر في الكتاب والسنة ليست واجبة كما تقرر قبل قليل، لكن نتكلم عن تقرير قاعدة أصولية: هل الأصل في كل ما أمر به الشارع الوجوب؟ هذا في خلاف، وأكثر الأصوليين على أن الأصل في الأوامر الوجوب. طبعا منهم من قال الأصل في الأوامر استحباب، ومما يدل على هذا القول أن الأصل في الأوامر الوجوب وهو الذي قرره المؤلف أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا: فليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي أن الذي يخالف الأمر صار معرضا للعذاب وللفتنة. أيضا من الأدلة قول الله جل وعلا، طبعا هنا قال ماذا؟ الذين يخالفون عن أمره، كلمة أمر هنا نكرة أو معرفة؟ معرفة نكرة. طيب أمره صارت معرفة، لماذا؟ أحسنت، الإضافة. وكلمة أمر مفرد ولا جمع؟ مفرد. عندنا قاعدة في اللغة تقول أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، المفرد إذا أضيف كلمة أمر هذه مفرد، لم يقل الأمور قال أمر. طيب وأيضا أضيف إلى هاء الضمير هنا، فالمفرد إذا أضيف أفاد العموم، أي أنه كل أمر، كأن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون كل أمر أن يتعرضوا للعذاب أو للفتنة. طيب من أدلتهم أيضا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا. وقول الله جل وعلا: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ما لك اختيار. طيب ثم قال: إلا لقرينة تصرفه إلى الندب، يعني إلى الاستحباب أو إلى الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. إذا كان هناك أمر لأمر لشيء واجب ثم جاءت قرينة تصرفه، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. أوتروا هذا أمر ولا لا؟ طيب قلنا الأمر الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. هل يوجد قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب؟ ها؟ نعم. أحسنت يا أبا يوسف. حديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جاء قال: يا رسول الله، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله افترض 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، أي أنه ما سوى 5 فرائض تطوع، ومن ذلك ماذا؟ الوتر. فهذا صرف الوجوب إلى الاستحباب. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب قالها 3، يعني تصلي 2 ركعة قبل صلاة المغرب. هذه سنة مندثرة وليس مندثرة؟ مندثرة. هي صحيح أن لا تعامل كما تعامل السنة الرواتب، لكن أيضا لا تهجر. يقول ابن عباس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري قبل المغرب، يعني يتسابقون السواري من أجل يصلوا السنة التي قبل المغرب، حتى أن الداخل، يعني بعد الصلاة عفوا، حتى أن الداخل المسجد يظن أن الصلاة قد صليت، يعني يظن أن صلاة المغرب انتهت، وهؤلاء يتسننون سنة المغرب من كثرة من يصليها، من كثرة من يصلي السنة التي قبل المغرب 2 ركعة. طيب الآن هذا الأمر الأصل فيه ماذا؟ الوجوب. قال: في 3 لمن شاء. هذه قرينة وليست قرينة، صرفته من الوجوب إلى الاستحباب. وقد تصرفه من الوجوب إلى الإباحة، متى هذا؟ قال: إذا كان بعد الحظر غالبا. الله عز وجل نهى المحرم أن يصيد، لأن هذا من محظورات الصيد، لأن هذا من محظورات الصيد. وماذا قال الله جل وعلا؟ وإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر أو ليس بأمر؟ هل نقول يجب على كل الناس أن يتصيدون بعدما ينتهون من الحج؟ ها؟ لا، وإنما هذا فيه توسعة وإباحة بعد زوال الحظر، وهو حال الإحرام، فيرجع إلى حاله قبل، حاله قبل ماذا؟ الصيد في الأصل أنه مباح، فنهي عنه أثناء الإحرام، ثم أمر الله عز وجل بالاصطياد بعد الحل. وهذا لا يعني أنه يجب على الناس أو يسل الناس أن يصطادوا بعد الحل، لا، وإنما يرجع إلى حكمه قبل النهي وهو الإباحة. مثال آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هل نقول الزيارة واجبة؟ لا، وإنما ترجع لحكمها قبل النهي أو الاستحباب. هناك مثال آخر، عندكم مثال آخر؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني انتهت صلاة الجمعة انتشروا في الأرض، يعني لا مانع أن تبتغون من فضل الله جل وعلا بالبيع والشراء. وهل معنى هذا أنه يجب أن يبيع الناس ويشترون بعد الجمعة؟ لا، ولما يرجع لحاله قبل النهي. نعم.
النهي للتحريم يتى بقرينة تصرفه إلى الكراهة،
أي أن الأصل في النهي، أي أن الأصل في النهي ماذا؟ التحريم. خطاب، أغلق المايك وافتح مرة ثانية. الأصل، أي أن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، كل نهي نهى عنه الشارع فهو للتحريم. ما الدليل على ذلك؟ قول الله جل وعلا: وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي أنه لا بد أن تنتهي عنه إلا لقرينة تصرفه إلى الكراهة. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا جاء في الصحيح، وجاء في لفظ آخر: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. هذا نهي الأصل فيه ماذا؟ أنه للتحريم، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما أو لا، شرب ماء زمزم قائما، فإذا صرفه من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة، ويكون جائزا إذا كان ذكر لعذر كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ وورد عن علي رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه شرب قائما، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. هذا به تحول النهي من التحريم إلى الكراهة. نعم.
ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا أنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها.
نعم، هذا المقطع يتكلم عن أصول مهمة للغاية، أصول مهمة للغاية. أول هذه الأصول قال: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا أنه مجاز، أي أن أي لفظ الأصل فيها أنه حقيقة ليس مجازا. مثال: لو قال لك شخص: رأيت أسدا، معناه أنه رأى الأسد حقيقة الأسد. طيب، لكن لو قال لك: رأيت أسدا يرمي ببندقية، هل هو حقيقة الأسد؟ مجاز. ماذا يريد؟ يريد شجاعا، أي تقول مثلا فلان كالأسد، أي في الشجاعة، ليس معنى أنه صفاته أو خلقه أو أنه شبيه بالأسد، لا، وإنما في الشجاعة. فحينما يقول رأيت أسدا، الأصل أنه حقيقة، لكن إذا تعذر حمله على الحقيقة فإنه يكون مجازا. حينما تقول مثلا: رأيت أسدا يرمي ببندقية، لا يمكن أن يكون الأسد يرمي بندقية، إذن أنت تقصد بقولك أسدا هنا شجاعا، رأيت أي رأيت شجاعا يرمي بهذه البندقية. فالأصل حمل الألفاظ على حقيقتها، على حقيقتها، وهذا مهم للغاية، وهو باب يغلق على أهل البدع تأويل صفات الله جل وعلا، لأنهم يؤولون صفات الله جل وعلا ويقولون هذه مجازة مراد بها كذا وكذا. فاليد على سبيل المثال يد الله ملأى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن اليد هنا ليست يد حقيقة، أنه مراد به مجاز، المقصود به النعمة، يعني أن نعم الله عز وجل كثيرة. نقول صحيح نعم الله كثيرة، ولكن هذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا، ومن لوازم إثبات صفة الله جل وعلا وآثار إثبات هذه الصفة أن نعمه كثيرة جل وعلا، واضح؟ لكن لا تحملون هذه الصفة على المجاز وتقولون المقصود أن تنفون صفة اليد عن الله جل وعلا، وهذا أمر مهم. ولذلك أنت أيها الأصولي حينما تريد أن تناقش شخصا في مثل هذا ويقول لك لا اليد هنا، يعني شخص من المبتدعة يقول اليد المراد بها النعمة، تقول له ما دليلك؟ عند العرب الأصل حمل الألفاظ على حقيقة. أعطني، أنت تتكلم من أصول هنا، أنت تتكلم من أصول. وتأتينا مسألة أخرى، هل في القرآن مجاز أو لا؟ وهذه مسألة خلافية طويلة للغاية على قولين، والأظهر والله أعلم أنه يقال بالتفصيل، يقال بالتفصيل أن في القرآن مجازا ما عدا ماذا؟ آيات الصفات لا يمكن أن يكون فيها مجاز أبدا. وهذه مسألة خلافية والخلاف فيها مشهور، ولا مشاحة على أحد الفريقين في هذا. إذن نقول لا مشاحة على أحد الفريقين في هذا. ثم قال وعلى عمومها دون خصوصها، أي أن الأصل أن ما كان عاما فهو عام. مثال قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، يأتي شخص يقول لا المقصود بالآية هذه الرجال الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من أين خصصت هذا؟ أنت تتكلم الآن من أصول، الأصل في ماذا؟ في الألفاظ العامة تبقى على عمومها ولا تخصص إلا بمخصص، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. مثلا حينما أسلم قيس بن عاصم ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمره أن يغتسل. هل نقول هذا خاص بقيس بن عاصم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءنا شخص وقال هذا خاص أعطنا الدليل، يقول أنت ما دليلك؟ نقول القواعد المتقررة في الأصول أن ما كان عاما فهو يبقى على عمومه حتى يأتي مخصص. هل عندك مخصص؟ أنت تتكلم من أصول، هذا هو أصول الفقه، واضح؟ ثم قال وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى استقلاله دون إضماره، أي أن الأصل فيه ماذا؟ أنه لفظ مستقل لا يحتاج إلى إضمار شيء محذوف. بالمثال يتضح المقال، مثلا إذا اختلف المفسرون في آية من كتاب الله جل وعلا، أحيانا بعض المفسرين يقول هذه الآية فيها محذوف تفتقر إلى شيء مضمر، فنحن نقول ماذا؟ الأصل أنها مستقلة لا تحتاج إلى شيء مضمر. متى نقول في شيء مضمر؟ إذا تعذر تماما. مثال، وهذا أيضا من الأشياء التي تغلق على أهل البدع بدعة، كما قال الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا فيه إثبات ماذا؟ صفة ماذا؟ المجيء لله جل وعلا. ماذا يقول المبتدعة؟ هناك مضمر، وهو ماذا؟ جاء ماذا؟ أمر ربك. نحن نقول لهم من أين أتيتم بهذا المضمر؟ يقول لي أنت من أين أتيت أنك ما في مضمر؟ نقول الأصل في كلام العرب أن الكلام مستقل لا يحتاج إلى مضمر، هذا مهم للغاية. عرفتم كيف أصول الفقه؟ كيف أهميته؟ كيف أنك تحتاج إلى أن ترجع إلى الأصول من أجل أن تحاج أهل البدع وغيرهم؟ طيب، ثم قال وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى إطلاقه دون تقييده، أي أنه الأصل أن ما كان مطلقا يبقى مطلقا، ما كان مطلقا يبقى مطلقا. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حين ألا يوجد نقاش عند بعض الناس يقول مثلا، يقول هذا مقيد بكذا وكذا، أو هذا الدليل المقصود به كذا مقيد بكذا، نقول من أين أتيت بالتقييد؟ الأصل أنه ماذا؟ مطلق. إذا جاء التقييد في نفس النص نعم سمعا وطاعة، لكن أن تأتي بتقييد من عندك لا. الأصل في، يقول من أين فهمت أنه مطلق؟ نقول الأصل فيه ماذا؟ الأطلاق. مثلا لاحظ الآن هذا الحديث وهذا الحكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. جيد. بعض العلماء قالوا هذا مقيد بالصيام الذي أوجبه على نفسه، مثل ماذا؟ صيام النذر. لو قال إنسان: لو إذا شفى الله مريضي علي نذر أن أصوم 3 أيام، من الذي أوجبه؟ هو أوجبه على نفسه، واضح؟ لو قال شخص مثلا شخص حلف ولم يكن عنده ما يطعم أو يعتق أو يكسو، فإنه ينتقل ماذا؟ إلى الصيام. من الذي أوجبه على نفسه؟ هو الذي أوجبه على نفسه. لكن لو كان عليه صيام رمضان، من الذي أوجبه عليه؟ الله عز وجل. جاء بعض العلماء ماذا قال؟ نفرق بين ما أوجبه الله عز وجل بالأصل وبين ما أوجبه هو على نفسه. نقول من أين قيدته؟ هل هذا الدليل في تقييد؟ أنتم ترون هذا الدليل في تقييد؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كلمة صيام عامة أو ليست عامة؟ عامة، تعم كل صيام. أنت قيدته بصيام كفارة أو صيام نذر أو صيام كذا، من أين أتيت بالتقييد؟ الأصل حمل اللفظ على إطلاقه، ولا يقيد الإنسان إلا بدليل يدل على التقييد. طيب، ثم قال بعد ذلك: وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد. التأسيس إرادة معنى جديد باللفظ، إرادة معنى جديد باللفظ، والتأكيد تكرار اللفظ أو تقوية معناه. تأسيس إرادة معنى جديد في اللفظ، والتأكيد هو تكرار أو تقوية للمعنى. هو يقول لك قاعدة أصولية، أن الأصل في الألفاظ أنها مؤسسة شيء جديد، لا أنها تقوي شيئا آخر، وهذا مهم جدا. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت. لاحظوا آية ولا أنا عابد ما عبدت. قل يا أيها الكافرون لا أعبد أنا يا محمد ما تعبدون أنتم يا كفار قريش، ولا أنتم عابدون يا كفار قريش ما أعبد أنا. طيب، ولا أنا عابد ما عبدتم. هل هو الآن هذا اللفظ الأصل فيه أنه مؤسس أو أنه مؤكد للمعنى الأول؟
مؤسس.
مؤسس. إذا قلنا مؤسس لابد أن تعطينا معنى جديد.
معنى جديد أنه في الوقت الحالي في الآية هو، وهذا مستقبل المستقبل.
أحسنت. أحسنت. ولذلك بعض المفسرين ماذا قال؟ أن هذا تأكيد للآية الأولى. الآية الثالثة الرابعة تأكيد للآية الثانية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. قال بعضهم: ولا أنا عابد ما عبدتم هي نفسها لا أعبد ما تعبدون. نقول: لا، الأصل في الألفاظ أنها تؤسس لا تؤكد. هل يوجد معنى جديد في هذه الآية؟ نقول: نعم يوجد. الأولى قال لا أعبد ما تعبدون، أي أنا واقعي وحقيقتي أنني لا أعبد الذي تعبدونه، ولا أنا عابد ما عبدتم أي في المستقبل أيضا لن أعبد الذي تعبدون. وذلك اختلف أقوال المفسرين بناء على هذه القاعدة الأصولية، أرأيتم كيف دخلت القواعد الأصول في العقيدة ودخلت في التفسير ودخلت في الفقه؟ وذلك بعضهم يدرس الأصول ليس لأنها أصول فقه، سميت أصول فقه لأنها كثيرا ما تدخل في أحكام الفقه، وليس معنى هذا أنها لا تدخل في الأحكام الأخرى من عقيدة وتفسير وغيرها. نعم، هذه إذا تعذر حمله على معنى جديد تكون مؤكدة. نعم، وحينما يقول الأصل هنا ليس معناه أنه لا يوجد تقييد، لا يوجد خصوص، لا يوجد تأكيد، لا يوجد، لكن هو يتكلم عن أصل الشيء حينما تستدل. طيب، ثم قال: وعلى أنه متباين لا مترادف. التباين هو الاختلاف. بقي وقت أبو خطاب؟ لا، إذن نكمل إن شاء الله في يوم الغد بإذن الله تعالى.